أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. ضيف حلقتنا اليوم هو السيد إدريس الأنباري. إدريس الأنباري هو من مكتب أو من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. وزي ما عارفين مستمعينا الكرام إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفترة الجاية ومطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على إمكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات. عشان نعرف أكثر حول هذه المشاركة وحول من هم الضحايا، اليوم بنلتقي بالسيد إدريس الأنباري وهو من قسم الضحايا والتعويضات كما ذكرنا. اهلا وحبيك سيد ادريس الانباري في راديو دبنجة.
السلام عليكم، اهلا وسهلا
سيد ادريس. يا ريت لو في البدايه ومدخل لهذا اللقاء ان تحدثنا عن مكتب او قسم الضحايا والتعويضات في المحكمه الجنائيه الدوليه.
شكرا لك وشكرا على الاستضافه. هناك في محكمه في المحكمه الجنائيه الدوليه قسم هو مخصص يعني المجني عليهم ويعني تمكين الحقوق والدفاع على الحقوق للمجني عليهم والضحايا الذين لهم حق في المحكمة، حق في المشاركة، وأيضا حق على الحصول بتعويضات. فقسمنا قسم مشاركة الضحايا وتعويضاتهم، فيه يعني أشخاص يساعدون الضحايا على الحصول على جميع المعلومات الخاصة بحقوقهم والمساعدة على إمكانية الاشتراك والمشاركة في الإجراءات الجارية في المحكمة. المشاركة هذا حق، ولكن ربما يكون فعالية هذا الحق صعبا شيئا ما على الضحايا، فنحن هنا للمساعدة ولإعلام الضحايا.
نعم سيد إدريس، الآن وكما ذكرت أنا في المقدمة إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب تروح أمام المحكمة الجنائية الدولية، من هم الضحايا اللي يمكن أن يشملهم حديثك فيما يخص الجرائم الموجهة لعلي عبد الرحمن؟ الضحية منو اللي ممكن يشمل الكلام اللي انت قلته؟
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة يحاسب فيها كما نعرف الأفراد على أخطر الجرائم التي ترتكب، ويمكن للضحايا المشاركة في الإجراءات ضد هؤلاء الأفراد أمام المحكمة، وأيضا كما قلت طلب تعويضات في حالة الإدانة. فتعترف المحكمة الجنائية الدولية بنوعين من الضحايا للمشاركة، هناك الأفراد وهناك المنظمات أو المؤسسات. ففي قضية علي عبد الرحمن، وهي القضية الوحيدة اليوم التي هي جارية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في السودان، هي قضية يعني ابتدأت في السنة الماضية، تم نقل السيد عبد الرحمن إلى عهدة المحكمة في يونيو 2020، وتم مثوله الأولي أمام المحكمة في يونيو 2020. والتهم الموجهة الآن إلى السيد عبد الرحمن من قبل المدعي العام هي 53 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يزعم أنها ارتكبت من قبل القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد خلال الهجمات ضد المدنيين في دارفور حوالي 2003 و2004. فالجرائم التي قرر المدعي العام للادعاء قد ارتكبت في 4 مواقع بغرب دارفور، هي كودوم في أغسطس 2003، وبنديسي في أغسطس 2003، ومكجر في فبراير ومارس 2004، وديليج في مارس 2004. وتشمل الجرائم المزعومة من بين أمور أخرى الهجمات على السكان والقتل والاغتصاب والتعذيب والنهب وتدمير الممتلكات. ويحق للضحايا الذين تأثروا بالجرائم المحددة المنسوبة إلى السيد عبد الرحمن المشاركة في هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا يعني أن أي شخص، أي فرد قد يعني عانى من هذه الجرائم التي ذكرناها فله حق وله إمكانية بأن يتقدم ويشارك في القضية أمام المحكمة.
سيد إدريس، أنت ذكرت أنه في نوعين من الضحايا ممكن يحضروا، في مؤسسات وفي أفراد. أنا نتحدث عن الأفراد، وذكرت أنه السيد علي عبد الرحمن مواجه بحوالي 52 جريمة. الجرائم دي المواجهة بها خلفت آثار على أفراد. الأفراد دي في بعضهم يعني أحياء بفعل هذه الجرائم وبعضهم توفوا. سمح، الشروط اللي بتنطبق على الضحية شنو؟ يعني لازم يكون متأثر تأثر مباشر بالجرائم دي، ولا حتى الأقرباء مثلا من له شخص تم قتله في هذه الجرائم هل ممكن يشمل هذا التعريف بتاع الضحايا ويكون له الحق في الحضور؟
نعم، الضحايا يعني الأفراد الذين عانوا من هذه الجرائم. هناك أنواع كثيرة من يعني الضحايا، هناك أنواع كثيرة من الأضرار الممكن أن يكون فرد قد عانى من قضية كهذه.
نعم.
فيما يخص الأشخاص الذين توفوا، فدائما ستلقى يعني شخص قريب له أو من عائلته سيكون هو نفسه سيعتبر يعني ضحية، لأنه هو تضرر بفقدان هذا الشخص. ففي هذه الحالة سيكون القرباء، أفراد عائلة الشخص الذي توفى، سيكون هؤلاء الأشخاص هم الضحايا فعلا، ولهم حق ولهم إمكانية أن يتقدموا ويشاركون في القضية كضحايا. هناك كما قلت أنواع مختلفة من الضحايا، قد يشمل الضحايا ضحايا العنف الجنسي أو الأطفال أو الأشخاص ذوي يعني الإعاقة أو كبار السن، وأيضا الأضرار ستكون مختلفة. فالأضرار ممكن أن تكون جسدية أو ذهنية أو فقدان الممتلكات، فهذا يسبب الضحايا أنواع مختلفة، يمكن أن يكون هناك كثيرا من الأضرار المختلفة.
يعني بهذا الحديث السيد إدريس الأنباري، الضحايا لهذه الجرائم اللي 52 أعدادهم كبيرة جدا، الآن هم موجودين في السودان في إقليم دارفور والمحكمة موجودة في لاهاي. الأمر ده بيطرح أسئلة كثيرة، لكن قبل أن نلج في هذه الأسئلة، يعني ماذا يستفيد هؤلاء الضحايا من المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية، أو ماذا تعني لهم المشاركة هذه؟
هذا يعني أن يعني أي شخص، أي فرد كما قلت قد تعرض لأذى نتيجة إحدى الجرائم التي ذكرناها في أحد المواقع الأربعة أو حولها، يحق له المشاركة في الإجراءات ضد السيد عبد الرحمن. فهناك كما قلنا يمكن أن تكون الجرائم جرائم مختلفة والأضرار مختلفة، و المشاركة تمكن الضحايا بتقديم هذه الأضرار وتقديم آرائهم ومخاوفهم إلى القضاء من خلال محامي، المحامي الذي سيمثل الضحايا في قاعة المحكمة.
نفهم من حديثك أنه المشاركة في إجراءات المحكمة تتيح للضحايا إنهم هم يبرزوا حجم الأضرار التي وقعت عليهم، ويتيح إنهم يشاركوا بالرأي في المحكمة، ويتيح لهم حتى مساعدة المحكمة في إجراءاتها.
نعم، فعلا فعلا، من خلال عرض يعني الآراء والمخاوف على القضاة، فيتم إعطاء الضحايا صوتا، يعني لهم صوتا في الإجراءات، صوتا يكون مستقلا عن المدعي العام، فهم سيتكلمون بمصلحتهم وباسمهم، وهذا سيساعد القضاة في الحصول على صورة واضحة لما حدث للضحايا وكيف عانوا، وسيمكن للضحايا إعطاء معلومات دقيقة على ما حصل لهم بصفة مباشرة وواضحة، وأيضا سيتواصل المحامي بشكل مستمر مع الضحايا حتى يتمكنوا الضحايا من تقديم آرائهم من خلاله إلى القضاة.
نعم، سنأتي لكيفية وصولهم أمام المحكمة، ولكن سؤال أخير في هذا الجانب، هل وارد أن المحكمة يمكن أن تحكم بتعويضات لهؤلاء الضحايا؟
طبعا يعني التعويضات كما قلنا هذا هو حق للضحايا، ولكن من المهم جدا أن يفهم بأن التعويضات هي ممكن أن تؤتى فقط إذا كانت هناك إدانة في آخر المطاف، يعني في آخر الإجراءات عندما تكون هناك محاكمة، إذا كان المتهم في آخر الإجراءات أذين ويعني تحكم عليه بأنه هو فعلا أذين، ففي هذه الحالة وهذه الحالة فقط يمكن للضحايا أن يطلبوا يعني تعويضات. هذا طلب يمكن أن يقدم من طرف الضحايا في نفس الوقت في طلب المشاركة، فعندما تتقدم الضحية للمشاركة يمكن لها أيضا في نفس الوقت أن تطلب تعويضات إذا كانت هناك إدانة في آخر المطاف.
نعم سيد تدريس، بمناسبة تقديم طلب المشاركة، كما ذكرنا سابقا أن ضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماسل بسببها أمام المحكمة، بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي، فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه الاستمارة، استمارة الطلب، وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة، وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم، والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجود للتنزيل، فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة الضحايا فيما يخص التقدم وملء الاستمارات وغير ذلك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات بمكتب المسجل بالمحكمة الجنائية الدولية. تحدث لنا عن إمكانية مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول، وفي الأسبوع القادم مستمعينا الكرام إن شاء الله حنقدم لكم الجزء الثاني والأخير، وإلى ذلك الحين يكون مني أطيب التحايا.